وننادي يا إله الأتقياء.
الثامنة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بشأن الاتفاق النووي. طهران تقول أن مزاعم ألمانيا المتعلقة بحقوق الإنسان خطوة مسيسة ضد إيران. ومقتل صهيوني وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء فيما يتعلق بالاتفاق النووي. أمير عبد اللهيان أوضح أن طهران تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية مع واشنطن رغم التناقض في مواقفها، مؤكدا بذات الوقت أن الخارجية الإيرانية تعمل على مواصلة المفاوضات بأسلوب مبني على المصالح الوطنية. وبخصوص الأحداث الأخيرة، أشار إلى تورط الولايات المتحدة ودول أوروبية بإثارة أعمال الشغب في الشوارع الإيرانية، مضيفا أن إيران تواجه مؤامرة خارجية لتقسيم البلاد وزعزعة استقرارها وإثارة حرب داخلية، لكن هذا المخطط فشل في تحقيق أهدافه. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
لا تراجع عن خطوطنا الحمر بشأن الاتفاق النووي، هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بشأن الاتفاق النووي، وأن طهران تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية مع واشنطن رغم التناقض في مواقفها، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل على مواصلة المفاوضات بأسلوب قوي ومقتدر وحكيم ومبني على المصالح الوطنية.
رسالتنا للأمريكيين أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء بشأن التوصل إلى اتفاق نووي، مستعدون لمواصلة التفاوض غير المباشر مع واشنطن عبر أوروبا، ولم نتجاوز خطوطنا الحمراء. الأمريكيون فيما يخص تبادل الرسائل يعملون بشكل، وفي الإعلام يعملون بشكل آخر. الوكالة الذرية انحرف عن الطريق الفني واتبعت نهجا مسيسا.
أمير عبد اللهيان أكد أيضا أن بلاده تواجه مؤامرة خارجية لزعزعة الاستقرار، متهما أمريكا وبعض الدول الغربية بالتآمر ضد إيران ودعم الإرهاب، مشددا على أن هذه الدول متورطة في إثارة أعمال الشغب، مضيفا أن هذه المؤامرة فشلت وأن لدى إيران أدلة قاطعة ووثائق مهمة تدل على أن هذه المؤامرة كان يراد منها نشر الإرهاب وإشعال حرب أهلية وبالتالي تقسيم الجمهورية الإسلامية.
أمريكا وبعض الدول الأوروبية متورطة في إثارة أعمال الشغب في إيران، مؤامرة إثارة حرب إرهابية وتجزئة إيران فشلت. أؤكد على أن إيران، وبالرغم من المواقف غير البناءة للدول الأوروبية الثلاثة وأمريكا، واصلت الحوار لإلغاء الحظر عنها.
وفي إشارته إلى المشاكل الأمنية في بعض المحافظات الغربية وما جرى في زاهدان جنوب شرق البلاد، قال أمير عبد اللهيان إن هناك 76 بؤرة إرهابية ضد إيران في منطقة كردستان العراق، وقد أدخلوا الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية عبرها، مضيفا أن طهران وبغداد وحكومة منطقة كردستان العراق عقدت عددا من اللقاءات أسفرت عن اتفاقيات عديدة، من بينها تعهد حكومة العراق المركزية بإبعاد الإرهابيين عن حدود إيران.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إن القدرات الجديدة التي تم توفيرها في منشأتي فورد ونطنز تأتي وفقا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن ممارسة الضغط السياسي وإصدار القرار لا يمثل للحل. قال محمد إسلامي في معرض ردي على قرار مجلس الحكام ضد إيران أن السلوك السياسي وممارسة الضغوط السياسية وعدم الاهتمام لمسار الاتفاق والمفاوضات يكون بالتأكيد مصحوبا بالمعاملة بالمثل، مضيفا لقد بدأنا زيادة السعة من 20% إلى 60% في منشأة فوردو، وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بالجيل الجديد. قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن الغربيين يعلمون جيدا بأن الناقض الرئيسي لحقوق الإنسان على مستوى العالم هم أنفسهم، لذلك شكلت محاولاتهم لإصدار القرار ضد إيران خطوة مسيسة وليست إجراء حقيقيا لصون هذه الحقوق. وفي تصريح أدلى به للصحفيين عقب مجلس الوزراء اليوم تطرق إسماعيلي إلى جهود الخارجية الألمانية من أجل استصدار قرار ضد وضعية حقوق الإنسان في إيران، قائلا أن هذه المزاعم التي تطلقها دول غربية وأمريكا ليست سوى ادعاءات واهية وعارية من الصحة. اعتقلت قوات الأمن الإيرانية انتحاريين اثنين قبل ارتكابهما أي نشاط إرهابي في منطقة شهر قدس قرب مدينة طهران. مصدر أمني مسؤول غرب العاصمة أشار إلى ورود معلومات إلى الشرطة قبل عدة أيام حول قيام فرقة انتحارية بالتخطيط لعملية تفجيرية بالمنطقة ذاتها، لافتا إلى تحديد كوادرهم مقر الإرهابيين واعتقالهما بتنسيق من السلطة القضائية. وأكد المصدر مصادرة كمية من المتفجرات إضافة إلى أسلحة وذخيرة في مخبأ المعتقلين. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث قتل مستوطن صهيوني وأصيب 22 آخرون صباح اليوم في انفجارين في محطتين لحافلات مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت في محطة الحافلات ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فيما وقع الانفجار الثاني قرب مستوطنة راموت بالقدس نجم عن تفجير دراجة نارية مفخخة أسفر عن إصابة 3 مستوطنين. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الشرطة أغلقت مداخل مدينة القدس وفتحت تحقيقاً بالحادث. لقي 5 أشخاص مصرعهم بعد فتح مسلح النار داخل أحد المساجد بمنطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول. هذا وأكد الناطق باسم حركة طالبان الحاكمة ذبيح الله مجاهد أن قواتهم تمكنت من قتل 5 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة خيرخانة في العاصمة أيضا. ووفقا لتصريحات مجاهد فإن الإرهابيين كانوا أعضاء بشبكة متورطة بتفجيرات محدودة في كابول، معلنا مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والمتفجرات خلال العملية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين خلال العمليات العسكرية الروسية في محور دونيتسك. وأكدت الوزارة نجاح قواتها في تدمير مجموعة استطلاع عسكرية لوحدات كييف في زاباروجيا، مشيرة إلى إحباطها هجوما بمنطقة كراسنو ليمانسك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بشأن الاتفاق النووي. طهران تقول أن مزاعم ألمانيا المتعلقة بحقوق الإنسان خطوة مسيسة ضد إيران. ومقتل صهيوني وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. أشكر جميع أصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الآن. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، برنامج يأتيكم أيام الأربعاء والخميس، يتناول بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية. نتحاور مع حضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج حول دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين انتقاما لجرائمهم. هذا عنوان حديثنا في هذا البرنامج، دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62،
رقم الثاني 22-01-37-68 ورقم الثالث 22-01-38-48. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، نستقبل المساهمات الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم مستمعين الكرام. 0098-93-88-78-4050. كما الدعوات لمتابعة موقع إذاعة طهران عبر شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. اختلاق عمليات القتل المصطنعة هي اللعبة المتكررة للإبقاء على استمرارية أعمال الشغب والانتقام من إيران، فالتيار المعادي لإيران بات يستغل كل فرصة لاستهداف أمن المجتمع من خلال عمليات الاغتيال العمياء التي ينفذها بلا هدف للانتقام من أبناء الشعب الذين لم يواكبوا مثيري الاضطرابات في البلاد والتعويض عن الفشل الذي مني به أثر ذلك. هذا إلى جانب التخفيف من حدة الإخفاقات الدولية التي مني بها رعاة الإرهاب. يعتقد الخبراء أن الدعم الإعلامي والمالي والتسليحي الخاص لمثيري أعمال الشغب في قتل الأبرياء وتهديد أمن المجتمع وثباته ومحاولة زيادة الأضرار وزعزعة استقرار إيران ليست سوى بعض فصول المحاولات التي شهدتها الأيام 70 الماضية للانتقام من الجمهورية الإسلامية في إيران. حاولت وسائل الإعلام ومسؤولي بعض الدول لعب دور في مواصلة الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال التركيز على أسلوب اختلاق قضايا القتل أو اختلاق عمليات قتل مصطنعة. وقد وقعت إحدى أهم الأحداث في الآونة الأخيرة في مدينة إيذا بمحافظة خوزستان الإيرانية، إذ حاول الإرهابيون خلق ثنائية قطبية بين أبناء الشعب الإيراني والحكومة من خلال تأجيج أعمال الشغب. وأما حقيقة وجوهر الحكاية فبعد دعوة للاحتجاج وجهتها وسائل الإعلام المعادية لإيران، تجولت عدة سيارات حول ساحة الشهداء في مدينة إيذا في وقت كان ركابها يقومون بإطلاق صوت أبواق سياراتهم بصورة مستمرة لتحريض الناس وحملهم على مواكبتهم بهذه الحركة. وفي غضون ذلك وبحلول المساء نشأت حركة سير كثيفة ومزدحمة في هذه المنطقة فيما حاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء الأشخاص. وفي أثناء ذلك أفاد شهود عيان أن مجموعة مسلحة كانت تستقل دراجتين ناريتين استخدمت بنادق كلاشينكوف وأطلقت النار على الناس والشرطة وأصابتهم بوابل من الرصاص. وقد أظهر مقطع فيديو خاص بكاميرات الدائرة المغلقة هذه الوقائع، وفي مقطع فيديو آخر أطلق الإرهابيون النار على أفراد الشرطة والناس، فيما كان أفراد الشرطة هؤلاء يدعون الناس إلى الابتعاد عن المكان. ويتضح من خلال محادثات أفراد الشرطة عدم وجود أي أسلحة قتالية بحوزتهم. وفي هذه الأثناء توفي كيان بيرفلك الطفل البالغ من العمر 9 سنوات مع العديد من المواطنين الآخرين جراء هذه الأحداث. وفي مقطع فيديو تحدثت والدة كيان عن هذا الأمر، ما يطرح العديد من التساؤلات. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام. دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج حدث وحوار، وسنحاول الوقوف عند هذه الإجراءات الأخيرة في دعم مثيري أعمال الشغب وزعزعة استقرار إيران. هناك دعم من القوى المعادية، بعض الدول لا سيما أمريكا، بعض الدوائر الغربية هي محاولة للتعويض عن إخفاقات بعض الأنظمة في مواجهة محور المقاومة بالمنطقة، هل ما يجري في إيران في هذه الأيام من دعم لمثيري الشغب والإرهابيين لهذا السبب؟ الأساليب التي يتبعها حماة مثيري أعمال الشغب، ما هو الهدف من تسليح الإرهابيين واختلاق عمليات قتل مصطنعة في هذه الآونة الأخيرة وهذه الأحداث التي جرت وتمر حقيقة بها الجمهورية الإسلامية في إيران؟ الأدوات التي يمتلكها حماة الاضطرابات ومثيري أعمال الشغب، حيث نرى هناك من تدرب حقيقة على هذا الأمر، وإيران أعلنت ذلك مرارا وتكرارا بأن لدينا بعض المعلومات الاستخباراتية في هذا الأمر، مجموعة متدربة على استخدام الأسلحة وهكذا عمليات اغتيال وأعمال شغب وهي إرهابية. لربما هناك تنسيق وتقسيم الأدوار بين داعش ووسائل إعلام داعش وباقي الإرهابيين والآخرين. والمحور الغربي العبري العربي أيضا كان له خطوات حقيقة في التنسيق، ولربما تكون خطوات مستقبلية قد يقدمون عليها لزعزعة استقرار إيران. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا والسمعين الأكارم حول دعم أعداء إيران لمثيري الشغب والإرهابيين، نستضيف عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل.
الله يبارك فيك وأهلا بكم في هذا البرنامج سيدي الكريم. فلنبدأ أستاذ مصدق بور، ماذا نفهم من الإجراءات الأخيرة في دعم مثيري أعمال الشغب وزعزعة استقرار إيران؟
نعم، واضح، هذه طبعا الإجراءات هي ليست إجراءات أخيرة، هذه إجراءات بدأت منذ أكثر من 43 عاما تحديدا عندما انتصرت الثورة الإسلامية. يعني موقف معادي ضد إيران، موقف تعاملي نفاق، ومحاولات يعني العبث بأمن إيران، محاولات لزعزعة أمن المجتمع الإيراني وإيجاد التباعد بين القاعدة الشعبية والنظام والقيادة. وبالتالي يعني هذه الإجراءات هي مستمرة. ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أنهم يعني رغم كل الإخفاقات التي منوا بها لا زالوا يعني يراهنون على هذه الإجراءات. هذه هي حماقة وغباء بالدرجة الأولى. يعني لاحظهم منذ البداية عندما فرضوا الحرب على إيران، ظنوا أنهم سوف يكسرون الثورة الإسلامية، يعني مثل الطاغية صدام حسين، شنوا حربا يعني كونية شاركت فيه كل الدول، يعني على ذات حتى الاتحاد السوفيتي، فرنسا، هذه الدول الكبرى يعني كلها شاركت ولم تبقى الدولة لم يشركوها معهم. وإيران الثورة كانت فتية وكانت لم تمتلك يعني لا جيش ولا قوة عسكرية ولا مصنع لإنتاج حتى يعني ذخائر بسيطة. وبالتالي الثورة استطاعت أن تجتاز يعني هذه المحنة وهذه الحرب وتخرج من دون أي احتلال لأراضيها، بعد أن احتلوا أجزاء كبيرة من الأراضي الإيرانية بسالة وبطولة المقاتلين مقاتلي الجمهورية الإسلامية، إعادة كل هذه الأراضي وانتهت تلك الحرب. ولكن كانت فيها دروس، إيران استفادت من هذه الدروس. هي بدأت بتصنيع السلاح الذي تحتاج إليه تناسبا مع حجم التحديات، وبالتالي إيران آنذاك كانوا يمنعونها أو لا يبيعونها حتى الأسلحة الشائكة، يعني حتى طلق ناري واحد لم يكن بمحصول أن تحصل عليه من الأسواق. كل العالم كان متكالب ضد هذه الثورة، ولكن إيران هي تولت ذلك وانتجت كل هذه الأسلحة. واليوم الحمد لله إيران وصلت إلى مرحلة هم يقولون أن إيران تصدر السلاح إلى دول كبرى كروسيا ودول كبرى، ويعترفون أيضا. يعني أنا بالأمس كنت أتحدث يعني عبر قناة عالمية وجها لوجه مع مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية CIA حول هذا الموضوع. يعني كانت هناك انسجال بيننا، وبالتالي قلنا لهم بأن لكم فرضتم هذه الحرب، ولكن إيران هي استطاعت أن تبني لنفسها مؤسسة عسكرية قوية وسلاح وتؤمن كل احتياجاتها، واليوم وصلت إلى مرحلة كبيرة. وأيضا فرضتم الحرب على إيران، فرضت كي تؤمن السلع والبضائع وكل ما تحتاج إليه، وتصل في المرحلة الأولى إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. واليوم إيران أصبحت دولة مصدرة.
نعم.
وللمنتجات وهي تنافس. وهو نفسه قال بأن إيران تنافسنا في مجال السلاح، وأثرت كثيرا على سوق السلاح الأمريكي، لأن إيران تعرض سلاحها بسعر مخفض، وبالتالي ألحقت أضرارنا اقتصاديا وسمعتنا. بصراحة يعني هذه كانت اعترافات هذا مسؤول المخابراتي الأمريكي الكبير، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعلا كانت متفوقة في هذا الحظر. هي في الواقع تحملت، يعني الشعب الإيراني تحمل يعني تبعات الضارة لهذا الحظر، ولكن صمد بإيمانه اعتمادا على الله سبحانه وتعالى.
مصدق يعني قبل فترة، يعني عندما كانت إيران تجلس مع بعض الدول للمفاوضات فيما يخص بالملف النووي وغير المفاوضات، كانوا يقولون أن كل الخيارات وكل الملفات على الطاولة، هكذا كل الخيارات على الطاولة. كيف هم وصلوا من خيارات عسكرية تكون ملفات على الطاولة وخيارات حظر اقتصادي شديد، وصلوا إلى أعمال شغب، ومن الصواريخ التي كانوا يدعون بها وصلوا إلى السكين وإلى الكلاشينكوف وخلق أجواء غير آمنة عبر الطعن من الخلف؟ ماذا يثبت ذلك؟
نعم، أحسنتم دكتور.
نعم.
نعم. صراحة يعني هذه التفاتر وملاحظات قيمة جدا. يعني هم يعني إيران وصلت إلى كل هذه المرحلة وهم تراجعوا. يعني إيران يعني وصلت إلى الصاروخ وتطورت باليستيا، وهم خذوا يستخدمون السكاكين ضد النظام.
نعم.
وبالتالي أنا في اعتقادي يعني وصولهم إلى هذه المرحلة هذه هي كلها يعني منحدر عكسي ومنحدر لإخفاقاتهم وفشلهم. يعني هم فشلوا في أولا حاولوا عن طريق الحرب، ولكن فشلوا ولم يحققوا أي إنجاز، وتعبوا بصراحة. يعني لأنهم كانوا ينفقون أموال كبيرة على الحرب، كلفتهم تريليونات الدولارات، وبالتالي لم يحققوا أي إنجاز. ثم لجأوا إلى أسلوب الحظر الاقتصادي من أجل تجويع الشعب الإيراني، من أجل تأليب هذا الشعب ووضعه في موقف مواجهة مع النظام، ولكن هذا الشيء لم يحدث. وزادت اللحمة والاتحاد بين القيادة والقاعدة، وبالتالي يعني هم فكروا في كل الطرق إلى أن وصلوا إلى نتيجة أخرى، أنهم غير قادرين يعني على أن ينالوا من القدرة الإيرانية، سواء من عبر استخدام القوة الصلبة أو عدم أو استخدام القوة الناعمة.
نعم.
يعني استخدام الحظر الاقتصادي، وبالتالي هم لجوا إلى القوة الناعمة. يعني اليوم هم يستغلون يعني بعض الثغرات التي هم أوجدوها في الواقع، يعني هم تسببوا ببعض المشاكل الاقتصادية، وبالتالي هم عملوا يعني على هذا الاتجاه وعلى هذا الخط، ظنوا أنهم سوف يحققون إنجازا. وبالتالي لاحظنا يعني حتى ليست لديهم أموال يدفعوا لعملائهم، يعني الساحة متطورة ويصرفوا كثيرا، ويجبرونهم أن يقاتلوا بالسكاكين ويطعنوا رجال الشرطة وما إلى ذلك. يعني هذا العمل في الواقع هم يعلمون جيدا هذا العمل لم يفضي إلى أي نتيجة، والنظام أيضا هو في نفس الوقت عندما نراه ويكتفي يعني بقلة من رجال الشرطة يعني خاصين بمكافحة الشرب، دون أن تنزل يعني القوات الوفية للنظام. هناك قوة كبيرة لهذا النظام، ولكن النظام لم يستخدم هذه القوة لأنه لا يشعر بالخطر، وهناك نفر قليل. يعني صدقني يا أخي، أعتقد يعني كل المشاهدين المستمعين بإمكانهم أن يشاهدوا الأفلام التي يعرضونها عن الشرطة الإيرانية أثناء المواجهة مع المخلين بالأمن في هذه البلاد مع عناصر الشغب. لاحظوا يعني ليست بيدهم السلاح، بيدهم عصي يعني فقط، غراوات بيدهم يعني خشب. يعني بهذا السلاح أيضا يعني إيرانية لا تريد أن تقتل. فصدقني يا أخي، القوات الشرطة لم تقتل ولا متظاهرا واحدا، هم يكذبون، وهم الذين قتلوا المتظاهرين، لأن السلاح هو بيد بعض عملائهم، هربوا بعض الأسلحة عن طريق العراق، عن طريق أذربيجان، ومن طرق أخرى أفغانستان. والعملية الإرهابية التي وقعت في مشهد استهدفت مركز سيدنا أحمد بن موسى الكاظم
رحمه
الله عليهما، هذا أيضا يعني من الخارج أو من أفغانستان ومن تاجيكستان جنسيات مشهورة يعني الشخص طيب. الذي نفتد هو تاجيكي وشخص الثاني أفغاني وأشخاص أساسا يعني هم أجانب يعني لم تشروا يعني في الواقع طيب هذا تشر وإحباط.
إذا نظرنا يعني وخرجنا من دائرة إيران بمعنى أنه هم كان لديهم القوى المعادية لسيما أمريكا وبعض الدوائر الغربية، هل هي محاولة للتعويض عن إخفاقات بعض الأنظمة في مواجهة محور المقاومة بشكل عام في المنطقة وتصفيات الحساب الآن داخل إيران؟
طبعا يعني هناك الدول هي هددت يعني في السابق هددت بأنها سوف تنقل المعركة للداخل يعني هم هددوا في نفس الوقت كانوا يعملون
نعم.
ونحن كنا في سبات للأسف يعني الحكومة السابقة لم تعمل يعني جيدا في مجال الحرب الناعمة وبالتالي أولاء الشباب يعني راحوا ضحية وفريسة يعني لهذه الدعايات ونشاهد نفر قليل منهم يعني هم غرر بهم وخلعوا وخرجوا في حين كثير منهم عادوا يعني إيران 85 مليون يعني لكن هذه التظاهرات عندما تحصيها تجد 20 30 40 شخص بين آونة وأخرى يخرجون ويكتبون بشعارات وما إلى ذلك ولكن عمليات إرهابية تتم هذه العمليات تتم في بعض الأحيان مقتلا وهذا شيء عادي ليس افتراقا أمنيا بالتالي يعني هم صراحة يعني يحاولون يعني بشتى الطرق أن يحققوا إنجازا ولكنهم فشلوا وسيظلوا فاشلين.
نعم طيب ما هي الأساليب التي يتبعها حماة مثيري أعمال الشغب أستاذ مصدق بور؟ ما هو الهدف من تسليح الإرهابيين واختلاق عمليات قتل مصطنعة بهذه الطرق؟
طبعا كل الهدف هو تأليب، كل الهدف هم يحاولون يعني أن تكون هناك انتفاضة أو ثورة حسب تصورهم يعني هم يعملون في هذا الاتجاه يعني هم يريدون يعني تأليب المجتمع. الأساليب التي يختاروها يعني الأكثر ترتكز على الجانب الإعلامي من خلال الشبكات التي أسسوها يعني شبكة إيران انترناشنال البي بي سي التي هناك عدة شبكات تبث باللغة الفارسية وموجهة للداخل الإيراني هم يستفيدون على الأكثر يعني من هذه الدعايات يستفيدون من هذه القنوات الإخبارية المرئية والمسموعة والمكتوبة عبر فضاء المجال الإلكتروني الافتراضي يعني هذه أساليبهم. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الأعمى يعني هم يبعثون بإرهابيين يتسللون إلى داخل الحدود الإيرانية وأيضا يهربون السلاح وبالتالي تصل إلى أيديهم في داخل البلاد. نحن نعلم يعني إيران ليست دولة بوليسية يعني أنت تعرف يعني تأتي تسافر من أقصى نقطة في الشمال الغربي وتذهب إلى أقصى نقطة في الجنوب الشرقي ولا أحد يعترضك في الطريق ولا أحد يفتشك ولا أحد يسألك ولا أحد يطلب منك هويتك. لماذا؟ لأن الأمن مستقر وقوي جدا ولكن هذه العصابات هي تستغل هذا الوضع يعني ليس أمام إيران يعني الحل آخر يعني هذه يعني موجودة هذه ظاهرة الإرهابية الحقيقة هي ظاهرة تعاني منها كل الدول ليس فقط إيران يعني تحدث مثل هذه الأمور في الكثير من الدول ولكن الفارق هو في إيران فورا يكشفون الشخص الإرهابي الذي يرتكب هذه الجريمة. لاحظنا مع جريمة شيراز وبعد أيام قليلة يعني ومنذ اللحظة الأولى هم عرفوا وتوجهوا وبدأوا بالتحقيقات واعتقلوهم وحاكموهم وقتل البعض منهم وبالتالي يعني القوة الأمنية الإيرانية ربما من حيث الجانب الوقائي ربما لا أقول في خلل يعني هذه هي سياسة إيران ليس دولة بوليسية ولكن في جانب التصدي وكشف هذه الجرائم إيران دولة قوية في حين في الدول الأخرى حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن هم لا يعرفون من قتل رئيس جمهوريتهم ولا يعلمون يعني حتى موضوع الذي حدث لهذا الملحد سلمان رشدي سكتوا عنه وبلعوا الموس ولم يتحدثوا مطلقا ولا نسمع أي أخبار حول هذا الموضوع هذا عجز أمني هم أساسا لا أمنهم ضعيف يعني إيران لديها قوة مقابل هذه الإجراءات الأمنية التي يقومون بها. إذن هذه الإجراءات الأمنية هي الجانب الإعلامي خاصة في المجال الافتراضي والجانب الإرهابي من خلال عناصر مجاميع إرهابية يزودونها. أحيانا حتى هناك صعوبة لهم في نقل الأسلحة الساخنة، يطلبون منهم أن يقوموا بأعداد وتهيئة سكاكين يعني من السوق الإيرانية لكي ينجزوا فيها هذه الثورة المزعومة.
أستاذ مصدق بور، ودي أسألك عن أنت أشرت لربما إلى وجود حرب ناعمة وفتن عبر شبكات التواصل وتضليل حقيقة لفكر بعض الشباب والبعض المغرر بهم. حتى سمعنا يعني في حديث بعض هؤلاء عندما اعتقلوا يعني لربما ممكن ساعة أو ساعتين لما تجلس تتحدث معه يبدأ بالبكاء ويتندم على ما فعله لأنه يرى الحقائق غير فكرة اللي كان مضلل. على أي حال، كيف تمت عملية تقسيم الأدوار يعني بين داعش ووسائل إعلام داعش وباقي الإرهابيين الآخرين؟
طبعا إدخال داعش هم في البداية هم كانوا يراهنون يعني على مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني في ظروف غامضة لم تقتل يعني توفيت، وهكذا تقول كاميرات رصد يعني موجودة في موجودة التي نقلت يعني هذا الشريط، وليست هناك عملية قتل. وضخموا هذا الموضوع واستفادوا من عناصر انفصالية في كردستان، هناك عناصر انفصالية تعمل منذ سنوات، وبالتالي لديهم حواضن بدأوا من هناك، انطلقوا من هناك وانتشرت هذه الفتنة، ذهبت إلى أذربيجان الشرقية ثم ذهبت إلى محافظة مازندران شمال إيران، ثم انتقلت إلى بعض مناطق طهران. يعني جاءوا عن هذا الطريق، يعني هم انتقلوا يعني من خلال هذه المراحل، يعني انتقلوا إلى طهران. وبالتالي أنا أسف السؤال بالضبط يعني
تقسيم الأدوار يعني
نعم. وبالتالي يعني هم كانوا الدور الأول المرحلة الأولى كانت يعني إيجاد هذه الفتنة، كانوا يراهنون ربما هذه الفتنة سوف تشتعل وسوف تكون هناك تظاهرات عارمة، ولكن عندما وجدوا أن الأعداد تقل باستمرار ولاحظوا أن هناك مشاغبين يستهدفون رجال الأمن، هذا ممنوع، رجال الأمن رجال الشرطة أساسا هؤلاء لا صلة لهم بالنظام، يعني هؤلاء يحرسون الأمن العام، يحرسون الناس، وأيضا يعتدون على البنوك المصارف، يعتدون على على المرافق العامة للناس. يعني هذه المرحلة أيضا فشلوا وأرادوا أن ينتقموا أيضا من الرموز الدينية، فجروا بعض المساجد وقاموا بعملية إرهابية.
طيب الآن كيف ترى
ثم انتقلوا إلى مرحلة عندما عجزوا ذهبوا إلى دواعش، جاءوا بالدواعش من الخارج، يعني عندما يأتون بعملاء وإرهابيين من الخارج لتنفيذ مخططهم، هذا الدليل على أنه في الداخل لم يصل إلى نتيجة وليس هناك من يريد أن يتعاون معهم بالطريقة. على أي حال هناك، لا أريد أن أنكر يعني في داخل إيران نعم هناك بعض الشباب لديهم مطالب محقة، هناك نقص سيد القائد بعد الثورة الإسلامية حفظه الله وأيضا يؤكد على هذه النقطة، ولا بد من النظر يعني في مشاكل، حتى رئيس الجمهورية اليوم قال هذا، لا بد من النظر في مطالبات هؤلاء الشباب والعمل على تلبيتها. على حال يعني هناك كانت ثغرات ربما ناجمة عن بعض الإجراءات الخاطئة للحكومة السابقة،
نعم،
ولكن الأجانب يريدون أن يركبوا هذه الموجة، وبالتالي هم تدرجوا يعني إلى هذه المراحل. اليوم هم أصبحوا عاجزين، يعني ليس لديهم مقاتلين أو منفذين سوى هذه الفضائيات، حتى الفضائيات التي شغلوها الموظفين فيها أيضا يعترضون، وهناك اختلافات بينهم، وهناك من استقال عن عمله بعد أن رأوا نوايا، يعني عرفوا شو ما هي نوايا أصحاب هذه الفضائيات، يأتون بأقطاب انفصاليين يطالبون بانفصال إيران، يطالبون بحرق إيران، وبالتالي أي إيراني مهما كان يعني حتى لو كان يعمل مذيعا في انترناشونال لا يستطيع أن يتحمل يعني هذا الكلام، وبالتالي حتى في الخارج يعني هناك زيارات لأنصارهم وللذين ينسجمون مع دعواتهم الخبيثة.
نعم. في سؤالي الأخير، هل ستبقى طهران يعني تضرب أوكار الإرهاب في شمال كردستان أو باقي المناطق بهذه الطريقة حتى تجف مصادر الإرهاب حقيقة؟
طبعا إيران هي أعلنت منذ البداية، هي قالت أنها سترد على أي اعتداء من مصدره، يعني حتى لو كان هذا المصدر خارج إيران. نحن لاحظنا هذا المصدر يعني دائما منطقة كردستان العراقية للأسف، يعني رغم وجود علاقات جيدة.
الموساد فعال هناك؟
نعم الموساد فعال، وبالتالي لاحظنا أن هناك إيران تقدمت يعني في البداية حاولت أن تحسم وتحل هذه المشكلة يعني عبر المحادثات وعبر الحوار وعبر توجيه طلبات من الحكومة الإقليم وحتى من الحكومة الفيدرالية في العراق، لكنهم كانوا ينكرون من الدرجة الأولى ثم يتهربون، ثم على حال لم يكترثوا للمطالب الإيرانية. إيران حذرتهم كثيرا، قالت إذا تكرر هذا الشيء، إذا أنتم كنتم عاجزون فنحن سنتولى أمرهم، وبالتالي هم سكتوا، وهذه المرة أخذوا يعلنون تضامنهم مع المشاغبين في طهران، يعني يعلنون تضامنهم مع الحركة المضادة للنظام الإسلامي في إيران، وبالتالي يعني طاف الكيل يعني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والقيادة، وبالتالي قررت أن تحسم هذا الملف، لأن رأس الأفعى وليس ذيله ربما في إيران، رأسه موجود في كردستان، هناك أوكار، نحن لا نعلم يعني هذه الأوكار ماذا تعمل هناك، يعني هم يقولون هؤلاء لاجئين، طيب لاجئين فليذهبوا إلى المخيمات، مخيمات اللجوء، لا يتركوا ويعبثوا بالحدود ويهربوا مخربين ويهربوا أسلحة، وهذا غير مقبول، وبالتالي إيران تعرف يعني أماكنهم. وأريد أن أضيف هذه النقطة أيضا، الكثير من القادة وأساسا العراقيين يحفظون اللهم يؤيدون هذه الخطوة الإيرانية، صح. هم لا يوافقون صح. على وجود إرهاب في شمال العراق ويقوم بالاعتداء وبعملات عمليات إيذائية لجيرانهم، ولكن للأسف نأمل أن يعود يعني قادة
إن شاء الله.
إقليم كردستان إلى رشدهم وإلى وعيهم.
شكرا جزيلا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، تحدث معنا، شكرا جزيلا وحياكم الله.
أهلا.
إذن بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية لقائنا من حدث وحوار قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
والزكاه سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، فأعنا كي ننفق سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، حتى نبذلها خالصة، وكفى برضاك لنا أجرا، حتى نبذلها خالصة، وكفى برضاك لنا أجرا، يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، وهي تستخدم هذه القوانين أداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة لتكون تابعا لها، تعمل بتوجيهاتها وتنفذ أجندتها لكي تنهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي والحرية والعدالة، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذه المبادئ والقوانين. عنوان هذه الحلقة أيها الأحبة: الغرب وسيمفونية حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم من جديد. التحالف الألماني الفرنسي ضد إيران، وما سعى إليه البلدان خلال الاجتماع الأوروبي الآخر في بروكسل لفرض المزيد من العقوبات على إيران ليس جديدا، فآثار هذا التحالف المشؤوم محفورة في ذاكرة وأجساد الشعب الإيراني، ولم ولن تمحى أبدا. بعد الفظاعات التي ارتكبها الطاغية صدام خلال الحرب المفروضة على إيران، والتي استمرت 8 سنوات بالأسلحة التي زودته بها ألمانيا وفرنسا طوال الحرب، فتسببت بتدمير حياة مئات الآلاف من الإيرانيين وجلهم من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء. أكثر من 6,000 طن من القنابل الكيميائية التي زودت بها ألمانيا طاغية صدام في فترة الحرب المفروضة في 80s سقطت على مدن وقرى مأهولة، وأزهقت أرواح المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تلك الجرائم الوحشية، إلا أن ألمانيا لم تذرف دمعة واحدة على ضحايا أسلحتها. حتى اضطرت إيران إلى إرسال العشرات من المدنيين المصابين بالأسلحة الكيميائية إلى ألمانيا بهدف التأثير على الرأي العام الألماني ليضغط على حكومته لمنعها من تزويد طاغية العراق بهذه الأسلحة المحرمة دوليا بعد أن يأست من وجود ذرة ضمير في المسؤولين الألمان. نفس الشيء أعزائي الكرام ينطبق على فرنسا التي كانت تعلم جيدا أن إيران تدافع عن نفسها أمام العدوان الصدامي إلا أنها منحت الطاغية صدام نحو 7,500,000,000 دولار خلال الحرب وزودته بأحدث الأسلحة ومنها طائرات من طراز سوبر أتندارد وصواريخ ليزرية، وكانت تعلم جيدا أن الطاغية سيستخدمها ضد السكان والمدن الإيرانية، وهو ما حصل. فقد حولت مناطق سكنية بأكملها إلى ركام وتهدمت بيوت المواطنين الإيرانيين على رؤوسهم دون أن تحرك تلك المشاهد الفظيعة شعرة في الجسد المنافق للمسؤولين الفرنسيين الذين كانوا يحرضون الطاغية على المزيد من القتل دون رحمة لإسقاط الجمهورية الإسلامية الفتية. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول في لقاء اليوم برنامجكم مشرعون بلا شرعة موضوع الغرب وسيمفونية حقوق الإنسان. أيها الأخوة والأخوات، ألمانيا التي تعزف هذه الأيام سيمفونية حقوق الإنسان هي ذاتها التي ارتكبت أسوأ جريمة بحق الإنسانية والشعب الإيراني من خلال دعمها الكامل لنظام صدام البائد خلال 8 سنوات الحرب المفروضة، ولا يزال سكان مدينة ساردشت الإيرانية يعانون حتى اليوم من تداعيات الهجوم الكيميائي لنظام صدام البائد الذي تعرضوا له في يونيو لعام 1987. رغم مرور 33 عاما على تلك المجزرة في ساردشت، لكن سكانها لا يزالون يعانون من آثار المجزرة، ولم يلتفت إليها المجتمع الدولي ولم يستنكرها أحد. وتقع ساردشت في محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، غير بعيدة عن الحدود الطويلة مع العراق، ولا تزال المدينة وسكانها يعانون من آثار القصف الجوي الذي تعرضوا له في 28 من حزيران يونيو عام 1987 خلال حرب الأعوام الثمانية التي فرضها النظام العراقي البائد على إيران بدعم القوى الاستكبارية ومنها ألمانيا، والتي اندلعت في 22 من أيلول سبتمبر. ويعد هذا القصف أول استخدام لسلاح كيميائي ضد تجمع مدني. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه. Thank you.
عيني ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن نتيب خلائي. رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة البخلاء. ربا 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 ربا. أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن، أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عذب روائي. ربا 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 معناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء. الكائنات على طاقم شأنها، من بحر جودك أشحة الأنماء. ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء. ربنا